وعلى آله الطيبين الطاهرين الطيبين بحثنا حول مقالة المصنف رضوان الله عليه تقال: وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته في التردد؟ قلنا هناك اشترط فقهاؤنا رضوان الله عليهم ثلاث شروط في هذه المسألة، منهم من حكم بالجواز أفضى الجواز أن يجوز للرجل أن يقيم الحد على ولده وزوجته، ومنهم الذين منعوا ذلك ولم يأخذوا، ومنهم المترددون الذين لم يذكروا إما ذكر التردد كما يحقر الله عليه أو ذكروا بعنوان دين ولم يذكروا رأيه في هذه المسألة، وتمسكوا بأدلة. في اليوم الماضي في أواخر الوقت ذكرنا هذه المسألة ولكن مررنا مرورا عابرا، بعد ذلك رأينا أنه لو وقفنا وقفة عند هذه المسألة إن شاء الله هي فوائد. هؤلاء الذين ذهبوا إلى الجواز استندوا بروايات في هذه المسألة، وهذه الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، يعني منكم في هذا الأمر؟ قالوا: أن يستفاد من الروايات أن للرجل كمال السلطة على مال ولده وعلى يعني على ولده وعلى زوجه، فعلى ذلك هذا كمال السلطة يقتضي كذلك أن يكون أمر الحد بيده. في هذا الحديث سألت عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير شرع. وقالت الكتاب: إن الولد لا يأكل من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأكل من مال ابنه ما شاء، ولو أن يبع على جاريه ابنه إذا لم يكن ابنه بغى عليها. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أن ترى مالك ابنه. هذا بما أن أنهى مالك لأبيه، وكان التعبير يأخذ ما شاء من مالك ابن ما شاء، استفاد أن الإنسان يسلط على ماله، وكان التعبير أن ترى مالك لأبيه. وكذلك موثقة سعيد بن يسار عنه عن الكلي يروي عن حسين بن سعيد عن حماد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم. قلت: يحج حجة الإسلام وينكر منه؟ قال: نعم بالمعروف. ثم قال: نعم يهج منه وينفق منه، إن مال الولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه. هذا من ناحية السنة فيه رسولين مالك الإسلام قال وارده، ومن الذين ذكر المتشير رضوان الله عليه والنجاشي أنه بعد إمام موسى بن جعفر عليه السلام أخذ الأموال ومنع الأموال من إمام الرضا عليه السلام، كان عنده جواري وأموال، فسخط الإمام عليه، ولكن أخيرا هو تاب إلى الله ورد الأموال إلى الإمام عليه السلام، ولكن لم يرده توثيق، يعني توثيق صريح لم يأتي له، ولكن من الكشي أده من الفقهاء، عندما يذكر الفقهاء من أصحاب موسى بن جعفر الإمام الرضا عليه السلام ذكر منها عثمان بن عيسى، وكذلك كثير من الشخصيات رووا عنه، روايات كثيرة رووا عنه، فعلى ذلك قد يعتمد على هذا المقدار ويقال لما ذاك كان فيه عثمان بن عيسى موثقا ولو لم يكن هناك تلك أنسلين.
يعني بما أنه من أصحاب موسى بن جعفر، وعن ابن موسى من فقهاء أصحاب بن جعفر وعن ابن موسى، وكان له كتب، وكثير من كبار الرواة رووا كتبه، ولو أن لفظ التوسيع لم يرد. وهناك كذلك سعيد بن يسار الذي يروي عنه عثمان بن موسى، هو كذلك رسه إلى جسد الضرورة عليه، ولذلك يمكن أن نقول لهذه الرواية موثقة سعيد بن يسار. ولكن الدلالة كما كرونا أن الإمام أجاز له وجعل له حقا وليس إجازة، بل أخبر عن حكم الله. أي يحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال لا. يحج حج الإسلام وينفر منه؟ قال نعم بالمعروف، يعني يأخذ بالمعروف. ثم قال نعم يحج منه وينفر منه إنما للولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال الوالد إلا بالمعروف. كذلك صحيح محمد بن مسلم الثاني أخرى، محمد بن يعقوب عن أبي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه، قال يأكل منه، فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها. وهذا الحديث كما ترون حديث صريح، أن أب قال سألت عن ابنه مال فيحتاج إليه، قال يأكل منه، فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها. وكذلك رواية أخرى عن إمام الرضا عليه السلام في تعليل هذه المسألة، كثير من رواية إمام الرضا روايات في علل الشرائط، حتى أن الصدوق رضا الله عليه جمع علل الشرائط كلها من إمام الرضا، منها هذا العلل ومن الأخبار الرضا عليه السلام وفي علل الشرائط كأساليب الكافي عن محمد بن السلام، أن الرضا عليه السلام كتب إليه في الوقت من جواب مصادره كما الكلام ببعيد، بما أن في محمد بن سلام، محمد بن سلام كان من الغلاة، وبعض الفقهاء كانوا يعتمدون على محمد بن سلام، وكانوا يقولون أنه لم يكن من الغلاة، ولكن كان معرفة الناس في ذاك الزمان قليلة، عندما كان هو يكتب بعض مناظر الحديثين كانوا لا يعجبون ذلك، ولكن أكثر الرجالين وأكثر العلماء لا يعتقدون أن محمد بن سلام، ثم أنه كان غالبا على كل ثلاثة من محمد بن سلام هو يعتقد فيما كتب من جواب مسائله وعلة تحديد مال الولد لوالده بغير إذنه، إن لماذا يجوز الولد يتصرف في مال والده بغير إذنه وليس ذلك للولد، لأن الولد انظر كلام الإمام، لأن الولد موهوب للوالد بقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، مع أنه المأخوذ بمؤونته، يعني الوجه الأول الذي ذكره الإمام استند إليه قول الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهو موهوب من الله تبارك وتعالى لوالده. ثانيا، مع أنه المأخوذ بمؤونته صغيرا وكبيرا، يعني يجب على الوالد أن يؤمن مؤونة ولده سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأن الولد أولاد واجب النفع عن الوالد ولو كان كبار، والمنسوب إليه والمدعو له لقول تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، الله تبارك وتعالى أمر بأن ندعو الأولاد بآبائهم، فهم منسوبون إلى آبائهم ومدعوون باسم آبائهم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله أن ترى مالك لأبيك وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الأب، ولأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولده، إنما يجب على الأب أن ينفق، ولكن لا يجب على الوالد ينفق، بل هي نفقتها على زوجها الذي هو أب لأولادها. هذا من الإمام الرضا عليه السلام. كذلك رواية أخرى عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، يعني مسائل موسى بن جعفر، كان كتابا علي بن جعفر مسائل موسى بن جعفر، هذا ذكر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل يكون لبلده الجارية حيفاؤها، قال: إن أحب، وإن كان لبلده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا. الأم لا تأخذ، وإذا أخذت تأخذ قرضا، ولكن الأب لا يأخذ من دونه. هذه الروايات روايات أرادوا أن يستندوا إليها بأن هذا تدل على أن الولد اختيار الوالد، فعلى ذلك يجوز إجراء الحد على أولاده. ولكن هذه الروايات كما رأيتم كان بالنسبة إلى المال، فقياس الحد بالمال قياس، يعني قياس غير صحيح، قياس بمعنى التمثيل، في الفعل يقال له قياس ولكن في المنطق يقال له تمثيل، وأن القياس حجة، ولكن هذا القياس ليس حجة بمعنه تمثيل. فعلى ذلك عطف مسألة جواز الحد مع وجود الروايات التي منعت عن الحد وحصل الحد في الإمام عليه السلام، نحن بهذه الروايات نستند هذا غير صحيح، مضافة إلى أن هذه الروايات جاءت خلافها، يعني طائفة من الروايات تفسيرية وبعضها تقييدية لهذه الروايات، منها ما رواه الشيخ رضوان الله في التهذيب بإسناده أو بأسناده عنه، يعني عن حسن المحبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنفذ مالك لأبيك. قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب أن يأخذ من مالك إلا ما يحتاج إليه، مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد. فالإمام عليه السلام بالنسبة إلى هذا الأمر كأنه أراد يبين أن أنت مالك لأبيك لم يكن بمعنى أن تتصرف في مال ابنك بما تريد، بل بمقدار الضرورة، بمقدار الحاجة، والحاجة فقط بمعنه واجب النفقة لابنه، كما أن الأولاد واجب النفقة لأبيهم، الوالدان كذلك واجب النفقة بالنسبة إلى الأولاد. ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه، مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد، يعني أكثر من ذلك التصرف هو يعتبر فسادا، الله لا يحب الفساد. فالإمام عليه السلام قيد أو بين يعني مراد جده رسول الله أن أنتبه مالك لأبيه، أنه أراد أن تستفيد ما تحتاج. نعم، في حديث آخر كذلك شيخ رضوان الله عليه يرجع عن أسناده الحمام عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان، هذا السند كما ترون سند صحيح. سألت يعني أبو عبد الله عليه السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده، قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا. إذا ولد ينفق على والده بأحسن ما يمكن، بعد ذلك لا يجب له أن يتصرف المال ابنه، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وإن قال لوالده الجارية للولد فيها نصيب فليس له أن يفعل ملك اثنين إلا أن يقدمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، يعني يجعل قص الذي لولده يقيمها ويؤتي هذا المال لولده. قال: ويعلن ذلك، إعلان طبعا واجب أن لا يصير من ذلك الناحية نفس العمل. قال: وسألته عن الوالد أن يزرع من مال ولده شيئا؟ قال نعم، ولا يزرع الولد من مال والده شيئا. قلنا أن يزرع يعني يقطع شيئا من مال والد بلده إلا بإذنه. فإن كل فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتريها فليقدمها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء. كذلك بالنسبة للصغار في هذا الحديث ورد أنه يقيم ويدفع هذا المال لأولاده الصغار على الذي تصرف في الجارية. فعلى ذلك هذه الرواية تدل على أنه ليس للوالد السلطة على مال أولاده الصغار. ولذلك أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه عندما ذكر الرواية التي رويناها بالنسبة للصغار أن يحج، قال الإمام نعم يحج حجة الإسلام، أنه إما كان المراد من ذلك أن يحج ويأخذه قرضا من أمواله، يأخذ من أموالهم قرضا ثم يضع في مكانه، وإما هو كان واجب النفقة على أولاده الصغار، أولاد الصغار قالوا لا مال والأب كان فقيرا فيجوز له أن يصرف من مال صغاره بمقدار ما ضربته بما أنه واجب النفق على أولاده وهو وليهم، بما أنهم ولي الصغار فيجوز أن يتصرف في مال الصغار بما يعود إلى الصغار. ومما يعود إلى الصغار أن نفقة الأب أو الأم إذا كان فقيرين على أولاده، ولذلك يجوز حمل على هذا الأمر. ورواية أخرى كذلك عن عدة من أصحابنا كلين رضوان الله عليه، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم يعني موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكل من مال ولده، قال لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده. فعلى ذلك هذا كذلك يقيد إلا أن يزفر إليه فيأكل منه بالمعروف. فهذه الروايات مقيدة لتلك الروايات التي دلت على أنه يأخذ من مال ولده ما شاء، المشية بمقدار الضرورة لا أكثر. كذلك حديث آخر من محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن حكم عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل من الرجل من مال ولده؟ قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، أو ما بين قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت مال أبيك؟ فقال إنما جاء بأبيه إلى النبي وأخذ أبيه وجاء للنبي ليحاكم النبي، فقال يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني من أمي، فأخبره الأب عليه وعلى نفسه وقال أنت مال أبيك. ولم يكن عند الرجل شيء، يعني كان فقيرا أبقى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الأب في الإب. فلذلك هذا الحديث كذلك سريح في أنه بمقدار ما يحتاج في حياته في نفقته، ولكن أكثر لا يحتاج. ففي هذا الحديث كذلك لا بأس أن في سنده ننظر في سنده حسين بن أبي العلاء. حسين بن أبي العلاء وكذلك قبل حسين بن أبي العلاء عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد الظاهر هو أبي بكر الحضرمي، لم يلد له توثيق، كما أن حسين بن أبي العلاء هو الخفاق العامري أنه روى عنه أجلاء الرجاليين من أصحاب الإجماع، يعني كثير من أصحاب الإجماع رووا عن حسين بن أبي العلاء، ولكن لم يلد له توثيق صريح. نعم إن النجاشي في شأنه قال حسين بن أبي العلاء الخفاف أبو علي الأعور مولى بني أسد، حتى قال: وقال أحمد بن الحسين رحمه الله هو مولى بن عامر وأخواه علي وعبد الحميد، روى الجميع عن أبي عبد الله عليه السلام، وكان الحسين أوجههم. كان الحسين أوجههم أن القهفائي رضي الله عنه صاحب مجمع الرجال يقول بما أن كان بالنسبة إلى حميد عبد الحميد ورد أنه كان من الصغار بل من الأدود حميد بن أبو العلاء، وهو رضوان الله عليه كشي عندما يذكر هؤلاء النجاشي عندما يذكر هؤلاء يذكر علي وعبد الحميد رضى الجميع عن أبي جعفر عليه السلام، ثم يقول وكان الحسين أوجههم. إذا وسغ عبد الحميد ثم قال أن الحسين وهو أخو لعبد الحميد أوجههم أوجه الإخوة، فمعناه أنه أوثق من أخيه ولا بد يدل على وثاقته. فلذلك صح وثاقة هذا الرجل و وثاقة كاملة، ولكن يمكن الكلام في أن أوجههم ليس دلا على الأوثقية، لأن كل إنسان وجيهان أن يكون له اعتبار في عشيرته. أحيانا ترى شخص شخصية هو وجوه عند الناس له شأن كبير، ولكن سائر الإخوان دونه في الشأن عند العائلة والعشيرة، لكن ليس دائما شخص عشيرة وإنسان الناس، قد يكون شخص عشيرة أظلم ويدفع على عشيرة ويقدمهم، ولكن ورث الشركون أو صار بما كان عنده مال أو إمكانيات أو سخاء أو غير ذلك صار وجيها. فقوله أوجههم لا يمكن أن نقول أن أوجههم معناه أنه كان أوثق أو مساوي لإخوته عبد الحميد وعلي، ولذلك توكيد لهذا الطريق تعب أن نثبت التوكيد. وكذلك هو رضوان الله عليه يعني رهبائي في مجمع الرجال أتى بشيء آخر لتنسيقه وجميع الإعلام، قال إن الحسين يعني هو قال في ترجمة براء ابن عازب، قال النجاشي إن الحسين هذا من أجلاء العلماء من أصحابنا، من أجلاء العلماء من أصحابنا. إذا كان هذا التعبير ولو ليس توثيقا رسميا ومباشرا ولكن يفيد التوثيق، خصوصا إذا الرجال يقول هذا، الرجال عندما يقول هذا برعاية الوثاقة يتكلم، فأنت من أجل العظماء من أصحابنا لا بأس به أنه يدل على التوثيق ولو ليس تصريحا. ولكن بعدما راجعنا إلى ترجمة البراء بن عازب رأينا أنه كأنه كان منه يعني غفلة من هذا الأمر، لم يقل من أجل ذلك. في ترجمة براء بن عازب قال روى جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر حضر ذعبان بن ثغلب والحسين بن أبي العلاء وصباح المزني عن أبي جعفر رأجعت الله عليه السلام. التعبير مجرد قال روى جماعة من أصحابنا منهم أبي العلاء حسين بن أبي العلاء، قال من أصحابنا، من أصحابنا من الشيعة أو من الرجاليين الذين رووا روايات من الرواة، ولكن أصحابنا ما قال من أجلاء العظماء من أصحابنا، قال أجلاء العظماء نعم، ولكن قال من أصحابنا مجرد جماعة من أصحابنا منهم حسين بن أبي العلاء. فعلى ذلك هذا كذلك لا يفيد للتوثيق، فعلى ذلك لا يمكن أن نعتمد بذلك. نعم إذا قلنا أن من روى عنهم أصحاب الإجماع هذا يدل على وثاقته إلا من خرج بالدليل، هذا يمكن توثيقه، لأن حسين بن أبي العلاء روى عنه عدة من أصحاب الإجماع، ابن أبي عمير روى عنه وغيره من الكبار رووا عن حسين بن أبي العلاء. إذا قبلنا أن كل من روى عنه أصحاب الإجماع فهو موثق فحسين بن أبي العلاء كذلك يسقط وثاقته. على كل حال الروايات كما رأيتم إنما يدل على أنه أولا لا يدل على مطلق الإنان أن يكون الأب مطلق الإنان في مال أولاده، وثانيا لو كان هكذا أن السلطة على المال لا يدل على السلطة على النفس، فالروايات التي دلت على عدم جواز إجراء الحد أو إقامة الحد إلا للإمام عليه السلام ومن نصبه لذلك تلك الروايات هي الحاكمة، فلا يمكن أن نأخذ بهذه الروايات. والدليل الآخر الذي ذكروه السيرة، أشرنا في اليوم الماضي أن السيرة لم يكن تأديب الكبار، قالوا كان في المسلمين التأديب وضرب الأولاد والزوجة. الزوجة إن شاء الله نتكلم، نتحدث عن الروايات التي وردت حول الزوجة ومدى اختيار الزوج بالنسبة إلى الزوجة إن شاء الله. ولكن بالنسبة إلى الأولاد، أولاد الصغار في مقام التربية يجوز، هناك روايات وأولاد الصلاة مثلا، نحن نضرب أولادنا للصلاة في سابع وأنتم في تاسع بالنسبة إلى الذكور. وبالنسبة إلى كذلك إناث روايات ضربهم لهذا الأمر، ولكن بالنسبة إلى ما زاد عن ذلك أو الضرب تشفيا لا يجوز، ولكن الحد أمره يختلف عن غير الحد. فما قيل أن من سيرة المستمرة، خصوصا هذا التعبير السيرة المستمرة، لأن يكون مستمرا إلى زمن الأئمة عليهم السلام، بحيث كان بأم أعينهم وأمامهم وهم قد أقروا ذلك ولم ينكروا، مثل هذه السيرة غير ثابتة إلى درجة يكون التعزير أو الحد. نعم إلى درجة في الطفولة إلى التربية هذا كانت السيرة ولا بأس بها، وبعض الروايات ناطقة بهذا الأمر، ولكن أكثر من ذلك لا دليل عليه. فبالنسبة إلى الأولاد أن يكون له حق إجراء الحد حتى مثلا يأتي إن شاء الله الراجل وكذلك قاتل وما شابه ذلك، لا يثبت بهذه الروايات ولا بالسيرة، وبعض ما استدلوا عليه بعد ذلك إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة حتى لا نتجاوز الواقع. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى